شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
في البرنامج الشيخ فالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. معكم من خلالها وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود السعدي، والمشرف العام على شؤون السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا معكم أحبتنا الكرام في شرح آيات الحج الواردة في سورة الحج. نستمع هذه الآيات المفسرة والمشروحة في هذا الإقراء وفاتحة صوت الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
شيخ فالح، في هذه الآيات المباركات وقد سبق يعني حديث عن جزء المتعلق بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم في اللقاء السابق، حدثنا عن المنافع المتحصلة في الحج، ونكمل معكم معناكم مستمعين في هذا اللقاء هذه الآيات. قال الله تعالى بعد ذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المراد هذه الأيام المعلومات وأيضا وقفة مع هذا الإطعام وأثره على الفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله جل وعلا في هذه الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فعرفنا أن المنافع منافع عامة في الدنيا وفي الآخرة بدليل التنكير، تنكير الآية، والمنافع اللي يصيبنا في الدنيا مما هو مباشر ومما هو غير مباشر، والمنافع التي في الآخرة منافع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الحج وأيضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحج سبب لدخول الجنة وأن الحج تغفر به الذنوب إلى آخر ذلك مما سبق معنا شيء من بيانه. ثم قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اختلف أهل العلم فيها، جمهور أهل العلم على أنها عشر ذي الحجة، على أنها عشر ذي الحجة، وقال بعض أهل العلم إن هذه الأيام المعلومات يوم الظهر وثلاثة أيام بعده، والصواب هو أنها عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة سبحانه وتعالى يذكرون اسم الله في أيام معلومات إشارة لعظم هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا من فضلها في قوله عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. جعل ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وتحدثنا عن الأيام العشر في الحلقات الأولى من يعني هذا البرنامج عند قوله تعالى: والفجر وليال عشر، حتى إن بعض أهل العلم فضل هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة على الليالي عشر رمضان، والوسط هو الصحيح أن ليالي رمضان عشر الأخيرة من رمضان أفضل، وأيام عشر ذي الحجة هي الأفضل، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. يشرع في هذه الأيام ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وهو ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعلومات. والذكر يشمل الذكر المطلق من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل الأعمال الصالحة.
ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم، وكما فصلت في سورة الأنعام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدل بهذه الآية أو استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وطبعا يعني الصحيح أنه لا يجب، لو تصدق بها كلها وزعها كلها أو أداها كلها جاز، وإن كان الأفضل أنه يقسمها أثلاثا. ولما قال سبحانه وتعالى فكلوا منها، لما إشارة إلى أن المشركين كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين أن يأكلوا من الذبائح، لكن من شاء أكل ومن شاء لم يأكل. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني الأمر لكم، كلوا منها وأطعموا واهدوا، وسواء أكلتم أو لم تأكلوا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله ليقضوا تفثهم، قال التفث هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك، هذا جاء عن ابن عباس، يعني التفث هو المناسك، التفث هو المناسك، يعني ليقضوا مناسكهم. فمعنى قضاء المناسك هو أن يحلوا من إحرامهم كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما. وليوفوا نذورهم، جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال يعني نحر ما نذر من أمر البذل. وقال جاء عن مجاهد: ليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، يعني الذبائح التي نذروا سواء كانت من هدي الحج أو نذرهم وألزموا أنفسهم فيها.
بعد ذلك تحدثت الآية عن تعظيم حرمات الله، تقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الحرمات وتعظيمها خصوصا يعني وحجة قد وفدوا إلى هذا المكان وهذه الطاهرة المباركة.
قبل نفصل في العظماء في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، نأتي إلى قوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا إشارة إلى يعني أن الطواف مما يؤمر به في الحج، مما يؤمر به في الحج، لأنه جاء يقول ابن أبي حمزة قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هدية وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
طواف الشيخ طواف الإفاضة أم طواف الوداع؟
يشمل الصحيح أنه يشمل الأمرين، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والصحيح أنه يشمل جنس الطواف، جنس الطواف. وقوله بالبيت العتيق، لفظ العتيق هنا استدل به أن الطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، لأنه هذا الحجر هو أصل البيت على القواعد التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قصرت النفقة كما هو معلوم عن قريش وبنوها على بنائها الموجود، لكن بقي الحجر موجودا. تسميته بالبيت العتيق لأنه أول بيت، لأنه أول بيت في هذه الأرض، لأنه أول بيت على هذه الأرض. أما قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله، هذه إشارة إلى أنه يجب اجتناب المعاصي والوقوف عند المحارم، وإذا ارتكبها الإنسان خصوصا في هذه المواقع، موقع الحرم، فالأمر عظيم، فالأمر عظيم، لأن الإشارة إليها هنا في هذا الموطن تشير إلى أن الطواف وغيره من المناسك والعمل به من تعظيم حرمات الله جل وعلا. الذي يعظم حرمات الله قال الله جل وعلا فهو خير له عند ربه، يعني له على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير، كذلك على ترك المحارم أو الحرمات واجتناب المحظورات أيضا خير كثير. فدل هذا على أنه يجب على المسلم الحاج أن يعظم هذه الحرمات وأن يقف عندها ولا يتجاوزها، بمعنى لا يرتكب النواهي، فالمعصية تعظم في تلك المواطن.
أحسن الله إليكم. أستاذكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية في هذه الحلقة. أحسن الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقة برنامجكم شرح حياة الحج. شكر الله للشيخ فالح بن محمد السيد هذا البيان وهذا الإيضاح، وشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، ولزمي عثمان بن عبد الكريم الجميل الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية التنسيقية. حتى نلقاكم أيضا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.